مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات التي بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها: أختكم في الله سعاد أحمد. الأخت سعاد تسأل في هذه الحلقة وتقول: يؤذن في الراديو قبل أذان المسجد القريب منا، وكذلك أسمع النداء من بعيد إلا أنني لا أفهم ما يقوله المؤذن، ثم يؤذن في مسجد آخر أقرب إلي من الأول، ثم يؤذن ثالث في مسجد أقرب إلي من الثاني، فأي النداء الذي يجب علي أن أمسك عنده أو أفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمؤمن مأمور بالاحتياط لدينه والبعد عن الشبهة، فإذا أذن مؤذن عند الغروب فلا تعجلي وأنت صائمة حتى تطمئني إلى أنه مؤذن على الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يعجل ويسارع إلى الأذان من غير تثبت، أو تكون ساعته قد تقدمت، فلا تعجلي حتى يؤذن اثنان ثلاثة تطمئني، إلا إذا عرفت أن المؤذن الذي بقربك ثقة يعتني بالوقت فاعتمدي عليه وأفطري بأذانه. كذلك في الصبح لا تعجل، لا تأكلي بعد الأذان، إذا سمعت الأذان أمسكي واحتاطي، لأن الصبح يحتاط فيه بالعمل بأول مؤذن، وفي الغروب يحتاط في عدم الإفطار لأجل أن بعض المؤذن قد يتقدم قد يسارع، فعليك بالاحتياط في الأمرين جميعا، في الصبح وفي الغروب. في الصبح تقدمي بالسحور واحتاطي حتى إذا جاء قرب الأذان، إذا أنت قد هربت من كل شيء وصمت على يقين وسلمت من أكل وقت الشبهة. وفي الغروب لا تعجلي حتى تطمئني أن المؤذن أذن على الغروب، إلا إذا عرفت إنسان ثقة معروف بالثقة وأذن فاعتمدي عليه ولا بأس. نعم،
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية محافظة الجيزة، وباعثتها مستمعة من هناك تقول: أختكم في الله ليلى محمد عبد السلام العجمي. الأخت ليلى في أحد أسئلتها تقول: أقرأ القرآن الكريم للحفظ، فهل يجوز أن أقرأ وأنا في أيام عذري؟
الصواب أنه لا حرج، اختلف العلماء في هذا رحمة الله عليهم، فمنهم من منع الحائض والنفساء من القراءة عن ظهر قلب وقاسهما على الجنوب، وقال: كما أن الجنوب لا يقرأ حتى يغتسل، فهكذا الحائض والنفساء لا تقرأان حتى تغتسلا، بجامع أن كل منهم عليه حدث أكبر وعليه غسل. وقال آخر من العلم: لا يصح القياس، لأن الحائض والنفساء مدتهما تطول بخلاف الجنوب ومدته قصيرة، فلا يصلح أن يكون هذا فرعا لهذا، ولهذا الصواب لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب لطول المدة، ولعدم الدليل المانع. أما حديث الذي رواه الترمذي وجماعة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، هو حديث ضعيف عند أهل العلم، لأن في رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين هو ضعيف في روايته عنهم، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما كانت المحاضة في حجة الوداع، قال: افعلي ما فعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت حتى تطهري، ولم يمنعها من القرآن، فقال: ولا تقرأي، والحاج يقرأ القرآن، فدل على أنه لا حرج عليها أن تقرأ القرآن عن ظهر القلب من دون مس المصحف. وهكذا النفاس من باب أولى لأن مدتها أطول، وقد تحتاج إلى ذلك أيضا لكونها معلمة أو طالبة، فلا حرج في ذلك، هذا هو الصواب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل لي أن أعلم غيري القرآن الكريم وأنا معذورة أيضا؟
نعم، لا أن تعلم مما تقدم، لكن الله يقلم إلا إذا دعت هذه المصحف فإنها تمسه من دون حائل من طريق القفازين أو نحوهما حتى لا تبقى يمسه بيدها إلا دعت هذه إلى مراجعة الآية أو نحو ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل قراءة القرآن وجعل ثوابه للميت بدعة ولم تقره المذاهب الأربعة، فما هو الشيء إذن الذي ينفع الميت؟
قراءة القرآن تكفيرها الموتى فيها خلاف بين العلماء، منهم من أجازها واستحبها وقال إن تصل الأموات تنفعهم، وهذا هو معروف من أبي أحمد وجماعة، من حكه بعض العلماء قول جمهور العلماء، قرره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح وأطال في ذلك، وقال آخر من العلم إن تكفير قراءة للموتى لا تلحق ولا تسرع، إن تكفير قراءة للميت لا يسرع ولا يلحق الميت، وهو مروي عن الشافعي رحمه الله وجماعة من السلف، وهذا أصح لعدم الدليل، لأن العبادات توقيفية والتكفير للموتى نوع من العبادة، فلا ينبغي أن يفعل إلا بدليل، ولا نعلم دليلا واضحا في شرعية أن يصلي الإنسان عن غيره أو يقرأ عن غيره، فالأرجح والأولى عدم التكفير للموتى وغيرهم، ولكن يدعو لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم يصدقوا عنهم لا بأس، ولكن لا نقول بدعة ولا نقول محرم، نقول هذا هو الأولى والأحوال، لأن قول الثاني له حظه من القوة، والذي قالوا بجوازه قاسوا على الدعاء قاسوا على الصدقة، قالوا كما يجوز أن ندعو له ونصدق عنه فلا مانع من أن نقرأ ونثوب لها القراءة أو نصلي ونثوب لها الصلاة أو نطوف ونثوب لها الطواف، فقوله حظ من القوة في قياس العبادات بعضها على بعض، ولكن القاعدة الشرعية أن العبادات لا قياس فيها وأنها توقيفية، فلهذا قلنا أن القول بعدم التوقيف أولى وأرجح وأحوط للمؤمن، ولكن لا نقول إنه بدعة ولا نقول إنه محرم، فالمسألة خلاف بين أهل المشورة. نعم.
جزاكم الله خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هو حد تغيير المنكر باليد؟
الحديث صحيح، رواه مسلم الصحيح، وروى مثله مسلم بن مسعود رضي الله عنه مثله في المعنى، والتغيير باليد معناه إزالة المنكر، مثل تفريق الجماعة الذين يجلسون على منكر يفرقهم، أو يجلسون ويتخلفون عن الصلاة في الجماعة يفرقهم ويلزمهم بالتوجه إلى المساجد، مثل إتلاف الصورة، مثل إراقة الخمر، كسر المزمار، كل هذا من التغيير باليد، كل هذا من التغيير باليد، ولكن هذا ليس لكل أحد، إنما هو لمن يقدر، كالإنسان في بيته على أولاده والأمير على من تحت يده والسلطان في الرعية، هنا يأمر من يرى من الرعية كالهيئة وأصحاب الحسبة والشرطة ونحوهم من يقول من يوكل إليه مثل هذه الأمور، أما الإنسان الذي ليس له سلطة فحسبه أن يغير باللسان وبالقلب لا باليد، لأن إذا غير باليد حصل فتن وشرور ومضاربات وشيء لا تحد عاقبته، والدولة في مثال هذه البلاد المملكة السعودية تمنع من ذلك إلا من طريق من وكل إليه هذا الأمر كالهيئات ونحوهم من وكل إليه الأمر، فالمؤمن في مثل هذا ينكر بلسانه في الأسواق وينصح بلسانه ويوجه إلى الخير بلسانه، أما بيده فيكون لأهل الحسبة ومن أوكل إليهم هذا الأمر وليس لكل فرد. نعم
جزاكم الله خير. لها سؤال طويل ملخصه: هل الدعاء يغير ما كتبه الله على الإنسان؟
الدعاء لا يغير، قدر نافذ، قدر الله نافذ لا يرد قدر شيء. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومن أصول الإيمان أن تؤمن بقدر خيره وشره، والقدر ماض ولا يغيره شيء، لكنه قد يكون قدرا محتوما غير معلق على سبب يفعله العبد أو يتركه العبد، وقد يكون معلقا على أسباب. فالمعلق على الأسباب يزول عند عدم وجود السبب الذي علقه الله عليه. قد يكون معلقا أنه مثلا يشفى إذا دعا له فلان أو يعالجه الطبيب فلان فيتسبب عالج يدعو له إخوانه، قد يكون شفاؤه في هذا الدعاء أو في هذا العلاج، لأن الله علق شفاءه عليه سبحانه فيما سبق في علمه جل وعلا. ولهذا أنت مأمور بالأسباب، مأمور بالدعاء، لأن الله عز وجل قد يكون علق شفاءك على دعائك أو دعاء فلان لك أو علاج المستشفى فلاني أو عند الطبيب فلاني. وهكذا طلب الرزق بالتجارة والبيع والشراء شرع الله لك ذلك، لأنه سبحانه قد علق رزقك وحاجاتك بهذه الأسباب التي أمرك بها وشرعها لك سبحانه وتعالى. فأنت مأمور بالأسباب والله مقدر الأمور جل وعلا، فإذا فعلت السبب الذي علق الله عليه رزقك أو شفاءك حصل المطلوب، فأنت في هذا العمل لم تخالف القدر، بل صادفت القدر ووافقت القدر. فسبق في علم الله أنك إذا ركبت هذه السيارة أنها تنقلب أو تصدم وتموت، فأنت إذا ركبت السيارة وافقت قدر الله، وإذا جرى ما جرى عليك كذلك، وهكذا في الطائرات وهكذا في الإبل وهكذا في غير ذلك. وهكذا قد يكون ربك سبحانه قد قدر أنك إذا دعوت بهذه الدعوات في آخر الليل أو في صلاتك أنك تشفى من مرضك، أن يحصل لك زوجة صالحة، أن يحصل لك ذرية طيبة، فتدعو بالدعوات التي شرع الله وترجو فضله وإحسانه وأنت لا تدري، فالله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب سبحانه وتعالى. فأنت عليك الأسباب والله جل وعلا مقدر الأمور، وأنت في أسبابك لا تخرج عن قدر الله، كله مقدر. قال بعض الناس: يا رسول الله إن لنا رقى نستقي بها ودواء نتدوى به، فهل هذا من قدر الله؟ قال: هي من قدر الله. ولما رجع عمر من الشام لما سمع به الطاعون، لما استقر عن الصحابة رضي الله عنهم بعد المشاورة على أن يرجع، ثم حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون: إذا سمعتم في البلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. عزم على الرجوع ولم يقدم عليه في دمشق، حزم على الرجوع إلى المدينة. فقال له بعض الناس: أشر من قدر الله؟ قال: نشر من قدر الله إلا قدر الله، نشر من قدر الله إلا قدر الله، يعني الطاعون قبل من قدر الله ورجوعنا من قدر الله أسباب. نحن إذا باشر من الرجوع هو من قدر الله، وإذا عالج الإنسان بشرب الدواء من قدر الله، وإذا اكتوى من قدر الله، وإذا فصد من قدر الله، وإذا احتجر من قدر الله، وإذا سافر للعلاج في بلد كذا من قدر الله، وإذا ركب السيارة وأراد الله عليه شيئا فيها أو الطائرة فهو من قدر الله، وهكذا. الأمور كلها بقدر الله، وأنت تباشر الأسباب وتجتهد تريد الخير، والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى السودان عبر رسالة وصلت إلينا من المستمع الطيب محمد صالح إبراهيم من الإدارة الزراعية. الأخ الطيب بعث بستة أسئلة، في أحدها يقول: عندنا في السودان قل أن تجد مسجدا لا توجد فيه بدعة، وأحيانا تجد بنيانا مزعوما لولي أو قبور في فناء المسجد، فماذا أفعل حيال هذه المنكرات؟ أصلي في مثل هذه المساجد؟
نعم، إذا كنت في بلد مسجد فيه بعض البدع صل مع الناس وأنكر البدعة. إذا كان في بدعة أنكرها، قل يا أخواني هذا ما يجوز، هداكم الله، هو تعاون مع العلماء والأخيار في إزالتها ومع المسؤولين من الأمراء وغيرهم، تعاون على البر والتقوى. أما المسجد الذي في قبور لا تصلي فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى قال اتخذوا قبورا من المساجد، فالمسجد الذي في قبر لا تصلي فيه، التمس مسجدا ليس فيه قبر. وأما إذا كان في بدعة وأن تجد مساجد ما فيها بدعة صل في المساجد ما فيها بدعة، وإذا لم تجد أو استطعت أن تنكر بدعة فصل معهم وأنكر البدعة وعلمهم ووجههم حتى تكون هادية مهدية وحتى تنقذه من هذه البدعة. فإن لم يستجيبوا لك ووجدت مسجدا ليس في بدعة فاعتزلهم وصل في مسجد آخر، وإلا فصل معهم واستقم على إنكار البدعة وتعليمهم ولا تيأس، والله يعينك ويوفقك على هذا الخير.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام الذي يؤم المصلين ممن يعتقدون في الأولياء والصالحين ويجوزون الاستغاثة بهم،
هذا لا يصلى خلفه، هذا كافر، لا يصلى. لكن يجوز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الطوافق، هذا لا يصلى خلفه ولا كرامة، يعني لو كافر وكافر لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية. ولكن ينصح ويعلم ولا يبأس منه، لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة.
يا الله. هل تجوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
أما في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس، كان يقال يا رسول الله أغيثنا من هذا الأمير الذي ظلمنا أو من هذا الشخص الذي ظلمنا، فالرسول يستطيع أن يأمر بعض الصحابة أن يزيل الشر وأن يغيثهم من ذلك. أما بعد الوفاة فلا، لا يستعاذ بأحد، لا الرسول ولا غيره، بعد الوفاة لا يستعاذ بالأموات، لا الرسول ولا غيره عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الباب، من باب الجواز، قوله سبحانه: فاستغاث الذي من شيعته هذا من عدوك، استغاث الإسرائيلي موسى على القبطي، لأن يعني موسى حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته. ومن هذا استغاث الإنسان بإخوانه في الحرب على في قتال الأعداء، هذا لا بأس به. أما طلب الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالأصنام أو بالجمادات أو بالأشجار والأحجار أو بالنجوم، هذا كفر بالله، شرك أكبر. وهكذا الاستغاثة بحيث ما لا يقدر عليه، كأن يستغيث به في أن يفتح قلبه بأمر سري في نفسه على السر، أو بأن ينقذه من النار بسر فيه، أو يدخله الجنة في سر فيه، هذا كفر بالله. أما إذا قال أعني على أسباب دخول الجنة، علمه تفقه في الدين أو على إصلاح قلبي بالتذكير والوعظ والتوجيه إلى الخير، هذا أمر مطلوب، يعظه ويذكره وينصحه. أما يعتقد أن هذا الولي وهو إن كان حيا يعتقد أنه يستطيع إدخال الجنة وإن جاء الناس من النار وشفاء الأرض بسره بشيء فيه، هذا كفر بالله، نعوذ بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا كنت في صلاة وانتابني شك فبنيت على الأدنى، وبعد الفراغ من الصلاة كلمني أحد كان إلى جنبي وقال لي إن صلاتك زائدة، فماذا أفعل؟
لا يضرك، إذا بنيت على اليقين شككت صلاتها ثلاثا أم أربعا في الظهر مثلا، وبنيت على اليقين وكملت أربعا في اعتقادك، ثم لما سلمت قال لك بعض الناس إنك زائد، ما يضرك، لأنك عملت بالشرع وهكذا الإمام إذا فعل ذلك واحتاط ثم قال بعض الناس بعد السلام إنك زائد ما يضر، لكن الذي يعلم أن الإمام زائد لا يقوم معه يجلس وينبه وسبحان الله سبحان الله، فإن رجع فالحمد لله وإلا بقي حتى يسلم مع إمامه، لأن الإمام قد يعتقد أنه مصيب وأنهم مخطئون ولا يجيبهم فيستمر ويكمل الزائدة، وهم يجلسون إذا كانوا معتقدين أنهم مصيبون يجلسون وينتظرون حتى يسلم بهم، أما من لا يعلم فإنه يتابع الإمام لما عنده مصيبة يتابع الإمام، ولو تابعه إنسان يعلم أنه زائد ولكن يجهل الحكم يحسب أنه يلزمه يجهل الحكم الشرعي فلا يضره أيضا ذلك. فالحاصل أن الإنسان إذا بنى على اليقين في صلاته التي سهى فيها ثم نبه بعد ذلك أنه زاد لا يضره ذلك.
جزاكم الله خيرا. إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء يقول إذا استيقظ أحد من نومه وهو في حالة نعاس شديد ووجد أنه لم يصلي العشاء هل يصلي وإن كان في حالة النعاس؟
يلزمه أن يصلي ويعالج الموضوع، يلزمه أن يقوم قبل خروج الوقت، يلزمه أن يجاهد نفسه يتوضأ ويعتني بالسواك ويفعل ما يعينه على محاربة النعاس حتى يصلي فريضته التي أوجب الله عليه، وليس له عذر أن ينام ويقول أنا مشغول بالنعاس، لا، يجب أن يحارب النعاس حتى يصلي فريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية وباعثها المستمع سين 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 وهو مصري، يقول أنا شاب مصري الجنسية لم أكن أصلي حتى بلغت 20 عاما لأنني في هذه الفترة لم أجد من يرشدني ولم أعرف عن الصلاة شيء، فارتكبت عدة معاصي كثيرة ثم من الله علي بالتوبة، وجهوني جزاكم الله خيرا حول ما فات من حياتي كيف يكون التصرف؟
يكفيك يا أخي التوبة والحمد لله، لما من الله عليها بالتوبة تكفيك التوبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها، يعني تمحو ما قبلها، ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له، فليس عليك الله الصلاة الماضية ولا الصوم الماضي، والتوبة تجب ذلك والحمد لله. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين يقول فيها في سؤال طويل بأنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة.
أعيد.
يقول إنه يشكو من غرور زوجته وجفاء أهلها واستذلالهم له، ويقول إنه عزم على الطلاق لكنه مقيد بأطفال له من تلك الزوجة، بما تنصحون وبما تنصحون تلك الزوجة جزاكم الله خيرا؟
ننصحه بعدم العجل، لا يعجل في الطلاق، وعليها أن يوصي المرأة بعدم الغرور، وعليها أن تجتهد في أداء حقه والسمي وطاعة له المعروف، وأن تعلم أن غرورها بجمالها أو صحتها أو مالها من أعظم الوسائل إلى سلبها ذلك، وأن تسلب جمالها وأن تسلب صحتها ومالها، هو من المعاصي التي قد تجر لها بلاء كثيرا، فالواجب عليها شكر الله وحمده سبحانه على ما أعطاها، وأن تتواضع لزوجها وتؤدي حقه، وكذلك لا مانع من كونه يطلب من أخيها أو أبيها أن ينصحها أو أمها أو نحو ذلك حتى تستقيم، وإذا كان أهلها جافين في حقه يتحمل ويتصبر ويعاملهم بالتي هي أحسن، يعاملهم بالتي هي أحسن، الكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة وقضاء حاجتهم إذا احتاجوا ولا في شيء، هكذا يعالج الأمور بنصيحة المرأة وأمره الطيب من أهلها ينصحها، والصبر على جفاء أهلها بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والزيارة المناسبة حتى يزول الجفاء من أهلها وحتى يزول الغرور منها، ولا يعجل في الطلاق، لا يعجل، فإن لم تنفع الأمور وآذته بغرورها وآذاه أهلها بجفائهم ولم يجد بدا من طلاقها فلا حرج والحمد لله. فالله جعل الطلاق راحة للزوج من شر الزوج. لكن ما دام يرجو أنها تزول أن المشكلة تزول برجوعها عن باطلها وعن غرورها وبأدائها حق زوجها عليها وأن الجفا من أهله يزول فإن الله جل وعلا قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فعليه تعاطي الأسباب والله موفق. فإن لم تنفع الأسباب فليعتذر أصلح من طلاق أو عدم. نعم
جزاكم الله خيرا. سؤال آخر على النقيض من السؤال الأول يقول فيه هناك زوج عند أتفه الأسباب يضرب زوجته ويبخل كثيرا عليها وعلى أولادها بينما هو كريم مع الآخرين كيف توجهون مثل هذا جزاكم الله خيرا.
هذا أتى منكرا ولا ينبغي له ذلك. الواجب عليه أن يحسن عشرة لأهله ويكف يده عن الضرب. اشتكى بعض الناس للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يضربون نساءهم فقال انهم ليسوا بخياركم ليس ضربون لنسائهم بخيارهم وانما اهل العفه والصبر والتحمل اولى. ولهذا قال الله سبحانه وعاشرهن بالمعروف وليس من المعروف الضرب بغير سبب او اسراف الضرب حتى ولو كان وقع منها بعض الشيء فليعالج بالكلام الطيب والاسلوب الحسن والهجر أو الوعظ والتمكين ويجعل الضرب آخر الطب يكون الضرب آخر الطب عند العجز عن العلاج بغيره. وإذا أراد يكون طبعا خفيفا لا يجرح ولا يكسب ولا يترتب عليه خطر عند الضرورة إليه عند الحاجة الشديدة إليه إذا كان الوعظ والهجر لم يكفيه كما قال سبحانه في كتابه العظيم واللاتي تخافون عيونهن فعظوهن وهجرون في الله واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليه كبيرا سبحانه وتعالى. فالمقصود أنه يعالج الأمور بغير الضرب مهما أنكر بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. فإن دعت الحاجة إلى الهجر هجرها يومين ثلاث أكثر من ذلك في الفراش يعطيها ظهره لا يكلمها لكن هجر بالكلام يكون ثلاثة أيام فأقل لكن بالكلام أما بالفعال يكون يعطيها ظهره أو يعالجها بأشياء أخرى تعرف منها أنه زعلان عليها وأنه غضبان عليها فلا بأس حتى تعتدل. والله يقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة فالرجل له درجة عليها فلا مانع أن يستعمل الدرجة على الوجه الشرعي في وعظ والتمكين والهجر والضرب الخفيف عند الحاجة إليه. أما استعمال الضرب عند أتفه الأسباب هذا منكر ولا يجوز وهكذا التقفير عليها وعلى أولادها لا يجوز. هذا ينفق عليها النفقة الشرعية ويحسن إليها ولا يقتل عليها هذا هو الواجب عليه أن ينفق بالمعروف. فإن قصر فلا أن تأخذ من ماله ما يكفيها ولو بغير علمه. إذا قصر عليها ولم يعطيها حقها ساغ لها أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها فقال لها خذي بالمال المعروف ما يكفيه ويكفي بنيه وأفتها بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم آمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.